بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم المبارك الأمالي. ثالثة الأثافي: الحجاب، الاختلاط، العمل. هي أصوات معاصرة توقد من هذا المكان ومن غيره، توقد لإخراج المرأة عن مكانها الصحيح. من هذا، من ثالثة الأثافي، الحجاب. سوف نتناقش بإذن الله عز وجل معكم في هذه الحلقة عن هذا الموضوع المهم وهو الحجاب، مع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، وهو الباحث العلمي بوزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية. يسعدنا في هذا المطلع أن نرحب به، فأهلا وسهلا بك يا شيخ.
أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام.
الحجاب يا شيخ، تعرف أنه تحدث فيه الكثير، وأصبح الحجاب الحقيقة حديث المجالس وحديث القنوات، وبعضهم يجعل الحجاب على هواه وبعضهم على غير ذلك. فنريد أن نتحدث عن الحجاب بشكله العام، ما هو الحجاب وما هي شروطه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الكلام على الحجاب والتحدث عنه لا من جهة التأصيل الشرعي والكلام، ولا من جهة أيضا تحليل كثير من كلام المتكلمين في الزمن المعاصر، سواء ما كان على وجه التحقيق والتدليل عليه بمنظار علمي وفقهي، أو الكلام عليه بضرب من ضروب الفلسفة، أو ما يسمى بالكلام المنثور الخاوي الذي يعد بأنه غثى لا حقيقة له، مما يثار ويتكلم فيه كثير من الناس، حتى أصبحت هذه المسألة وهذه المسائل حديث من لا حديث له. وهذه تفتقر إلى الحقيقة، إلى تأصيل علمي في هذا الموضوع. وقبل الخوض فيه، ينبغي أن يعلم أن كثيرا من الناس ينظرون إلى عمل كثير من المجتمعات سواء الإسلامية وغيرها، ويجعلون هذه الأعمال هي أعمال قد توارثوها جيلا عن جيل، وهذا التوارث هو ضرب من ضروب الحجج التي كان الأسلاف يحتجون بها، كما قال الله عز وجل عن المشركين: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. وذلك أن الجيل حينما يكون على وضع معين ويكون على فعل معين وسلوك معين، آباؤه يظن أن هذا الجيل كان عليه الأجداد وكان عليه الأسلاف ونحو ذلك، من غير نظر إلى التاريخ، ومن غير نظر إلى كذلك إلى هدي السلف الصالح، ونظر إلى الأدلة من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. المجتمعات تتقلب من حال إلى حال، من سلوك، ولا من جهة اللباس ولا من جهة الأخلاق ولا من جهة غيرها، فلا يكاد يمر عقود إلا وتنقلب فيه التعاملات، بل تنقلب فيه أيضا كلام الناس ولهجة الناس تتغير، ويظن الناس أنهم على هذا الكلام آباؤهم وأجدادهم ونحو ذلك. وهذا ضرب من ضروب الجهل، جهل بالتاريخ، الجهل بالواقع، وأعظم من ذلك جناية من يتجرأ بتطويع النصوص على ما يراه هو في واقع حاله. قد روى الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية من حديث الحسن بن حسن بن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى، أنه كان جالسا عند ربيعة بن عبد الرحمن وربيعة الرأي، وكان يتحدث معه، فقال في مسألة، فقال أحد الجلساء: ليس على هذا العمل، ليس على هذا العمل. فقال الحسن: قال أرأيت إذا كان على الناس رؤوس جهال يطعونهم، يعني على الباطل، أهم الحجة على الناس؟ فقال ربيعة بن عبد الرحمن ربيعة الرأي: إن هذا كلام أبناء الأنبياء. والمراد من هذا أن قد يكون من الناس من يطر الناس على الحق، وهذا وجد في كثير من بلدان المسلمين، من يطرهم مثلا على سلوك معين، يطرهم على تعامل معين بإخراج النساء أو نزع الحجاب، حتى في بلدان تنتمي للإسلام، فيأتي جيل يظن أن هذا كما كان عليه الآباء والأجداد، ويدعو إلى ذلك ويطوع النصوص أو ويحاول ينتشر شيء من هذا، حتى وصل في كلام كثير من المتكلمين من الجهلة أن مسألة الحجاب هي مسائل لا علاقة لها بالدين، وإنها من جملة العادات والتقاليد، وهذا فيه جهل بالنصوص بكلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا انحناء لدعوات الواقع، جهل بالتاريخ، جهل بنصوص الشريعة. الحجاب من جهة الأصل مشتق من الاحتجاب، وهو الاستتار، أن يستتر الإنسان عن المرأة غيره. كل استتار ما أن يكون للإنسان بالكلية، وهذا ما أمر الله عز وجل به النساء بقوله جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. التبرج المراد به في الجاهلية تخصيصه هنا بالأولى دليل على أن ثمة جاهليات لم تكن فيها يمكن فيها تبرج، وهذا ما كان عليه جملة من أحوال كثير من العرب في الجاهلية قبل الإسلام. قد شرع الله عز وجل على للنساء أن يقرن في بيوتهن، وهذا ضرب من ضروب الحجاب. بعض الناس يظن أن الحجاب مراد به تغطية الوجه، أو يظنون أن المراد به تغطية جزء من البدن. الحجاب أعم من ذلك وأوسع من هذا من جهة المانع، ولهذا قد جاء الأدلة على هذا من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو أوسع منه، وكان عليه أيضا العرب، وخاصة بالأخص لما كان المسلمون على وجه العموم يتفقون على مسألة استتار المرأة ونحو ذلك، وينازع كثير من المتأخرين في جملة من المسائل في مسألة تغطية المرأة لوجهها، أو ما يتعلق بمسألة اختلاط المرأة بالرجال، وأرى أن هذا فيه بعد عن كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أعلم أحد من الأئمة، لا من السلف الصالح ولا من بعدهم ولا من الأربعة ولا من الأئمة المتأخرين قبل هذه الفورة العصرية من قال بجواز أن المرأة تختلط بالرجال، بل أن كذلك الجاهليين كانوا ينفرون من هذا، وهذا ظاهر في كلام الله عز وجل، ويأتي الكلام عليه لعلنا يتيسر هذا في حلقة مستقلة في هذا الباب. أما ما يتعلق بمسألة الحجاب، إذا أراد الإنسان أن يسترسل فيه من ابتداء أن الله عز وجل قد ضرب الحاجز بين الرجال والنساء فطرة، أن المرأة تبتعد عن الرجال، وهذا يظهر في قول الله عز وجل في قصة شعيب وقصة ابنتيه لما كان شيخا كبيرا، وقال الله سبحانه وتعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد من دونهم امرأتين تذودان، يعني أنهما كانتا بعيدتين عن الرجال، فقال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يعني أننا ابتعدنا عن موضع الرجال واحتجزنا عنه، وأبونا شيخ كبير، أن عذرنا في هذا فلا تلومنا عذرنا أن والدنا شيخ كبير، فنحن نعتذر بهذا الاعتذار، وما ذلك نأينا فلا نسقي حتى يصدر الرعاء. ثم أيضا يظهر من هذا في قوله: فجاءته إحداهما على استحياء. قد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في إسناد صحيح أنه قال: جاءته إحداهما تمشي على استحياء وغطت وجهها ليست بخراجة ولا ولاجة. وبعض الناس يثير هذه المسألة، مسألة تغطية الوجه ونحو ذلك، في وسائل الإعلام وغيرها، ويظن أن ويثير هذا أن مسألة جديدة ولا تعرف نحو ذلك، وهذا ضرب من ضروب التعدي على المنصوص. يقول هذه نسبة للشافعي، ولا يوجد في كلام الشافعي شيء من هذا
أبدا،
لا يوجد نص عن الشافعي عليه رحمة الله. في كتابه لوم الشافعي يقول: على المرأة أن تغطي وجهها في الطواف إذا طافت نهارا، يعني أنها ترى في الليل ظلام دامس لا يرى، بخلاف الأنوار الآن الموجودة في الحرمين، أن المرأة مأمورة بعدم تنقبها وتغطي وجهها، وكذلك أمر الشافعي بهذا، والنص عنه صريح في كتاب المناسك في كتاب الحج، وكذلك الأئمة كالإمام مالك وأحمد بن حنبل، وكذلك أيضا جماعة من الأئمة من فقهاء الشافعية والحنابلة والحنفية في هذا الأمر. وكذلك من نظر إلى النصوص في حتى الجاهليين، حتى أن الجاهليين كانوا على هذا الأمر، ولهذا ذكر أحد الشعراء في معشوقة له، وهي امرأة النعمان كان شقها، وهذا في النوع من الانحراف، قد رآها تمشي فسقط حجابها من وجهها، فأنشد يقول: سقط النصيف ولم تريد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد، يعني أنها تناولت الحجاب واتقتنا باليد حتى لا يراها الرجال.
هذا
في الجاهلية، وهي امرأة النعمان بن المنذر، وكذلك أيضا في الشاعر الجاهلي وهو ذرمة، في كان يمدح عشيقته ويتمنى أن يرى وجهها ولا يتمنى تتمكن من ذلك، ولهذا ينشد في النقاب وينشد كذلك في الحجاب المرأة التي تغطي بها وجهها، يقول جزى الله البراقع من ثياب شرا عن الفتيان ما بقينا يوارينا الحسانة فلا نراها ويغطينا القباحة فيزدهينا، يعني أنها لا نرى وجه المرأة، وهذا كان في الجاهلية، فهذا معلوم أيضا.
إذن هو موجود قبل، يعني ما
موجود
يعني ما ابتدعناها في هذا العصر.
لا لا لا، ليس مبتدعا، بل أنه موجود في الجاهلية ولا يوجد ما عدا ذلك، وهذا أيضا موضع من نظر في كتب التاريخ وأشعار الجاهلية وجد هذا، بل أنه في الأمم السابقة كما في قصة شعيب، كذلك أيضا في بني إسرائيل من اليهود والنصارى. قد روى عبد الرزاق المصلي من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أن النبي عليه الصلاة أن قالت، وجاء مرفوعا النبي عليه الصلاة والسلام قالت عليه رضوان الله تعالى: إن الله عز وجل لما كان قد أذن لنساء بني إسرائيل أن يشهدن الجماعة مع المصلين اتخذنا نعالا من خشب يتطاولن يرين الرجال. قال: ثم منعهن الله عز وجل من شهود الجماعة، يعني أن الشارع الحكيم قد فصل بينهن حتى في الشرع السابق. والمتقر الذي عليه اتفاق أن الأخلاق والقيم هي شريعة موحدة في سائر الشرائع، فإذا وجدت في شريعة فتتفق الشرائع السابقة، وإذا ثبت في شريعة سابقة ولم ينص عليه في شريعتنا فإنه محمود على شريعتنا كما كان في السابق، أو كان مثل من الأخلاق المذمومة فهو مذموم. كذلك ما جاء في النص في هدي السلف الصالح في ما يتعلق بتغطية الوجه على وجه الخصوص، أما ما يتعلق بالشعر فهذا لا أظن أن أحدا من المسلمين يخالف في هذا، متقدم ومتأخر المرأة تظهر شيئا من شعرها، بل أن السلف الصالح يشددون في ذلك أن الرجل إذا طلق امرأته تطليقة واحدة وهي في عصمته في العدة أنها تغطي شعرها عنه، وهذا قد رواه ابن جرير الطبري ورواه ابن أبي شيبة في المصنف من حديث عبد الله بن عباس
وهي
زوجته، أنه سئل عن المرأة إذا طلقها تطليقة قال: لا تبدي له شعرها، لا تبدي له شعرها، وهذا من باب الاتقاء. عائشة عليه رضوان الله تعالى كانت تفتي المرأة إذا كانت في مناسكها في حج وعمرة وهي ممنوعة من التنقب أن تغطي وجهها عند الرجال. قد روى مسدد في كتابه المسند من حديث خالد عن إسماعيل بن خالد أن أمه وأخته قد دخلت على عائشة عليه رضوان الله تعالى وعليها برد ممرد وكذلك عليها خمار أسود، فسألناها ما تصنع المحرمة في حجها، قال: ترفع خمارها هكذا، فرفعته من صدرها على وجهها، وهذا إسناده صحيح عن عائشة. ويظهر أيضا في الصحيحين وغيرهما من حديث الزهري عن عروة عن عائشة عليه رضوان الله تعالى في قصة حادثة الإفك لما تخلفت النبي عليه الصلاة والسلام لنوم غلبها عليه رضوان الله تعالى، لما جاء صفوان بن المعطل قالت: جاء وكان قد عرفني قبل أن يضرب الحجاب فسترت وجهي. وإسناده في الصحيحين من حديث الزهري عن عروة وكذلك علقمة بن وقاص وغيرهم عن عائشة عليه رضوان الله تعالى بهذا، وقالت: قبل أن يضرب الحجاب. وهذا كنا كذلك نساء المؤمنين في الحج والعمرة، كما رواه مالك الموطأ من حديث فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نحج مع أسماء عليه رضوان الله تعالى فنغطي ونخمر وجوهنا ونحن محرمات. هذا يدل على أن المرأة في مثل هذه الحال يجب عليها أن تغطي، فإذا كانت في الحج وهي ممنوعة من النقاب أمام الرجال فكيف في غيره. كثير من الناس يثير جملة من المسائل في هذا الباب، من هذه المسائل عدم رد نكاح في الشرع، وهذا ضرب من الجهل كما تقدم الإشارة إلى جملة منها، ولو أردنا أن نورد النصوص في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن السلف الصالح في هذا لكان أكثر من أن يذكر وأن يحصى. كذلك أيضا من أراد أن ينظر في تاريخ الجاهليين والأمم السابقة في تشريعات بني إسرائيل، بل أنه وجد حتى عند اليهود، وجد أيضا في سفر التكوين ما الإشارة إلى هذا البرقع بهذا اللفظ أن المرأة كانت قد غطت وجهها لما جاءها إسحاق، قالت: من هذا الذي يريد أن الذي قدم إلي وأراد أن يراني، فوضعت البرقع على وجهها. وموجود في وهذا ما تدل إليه الفطرة، ومن نظر إلى حال كثير من المعاصرين الآن وجد أن ثمة منظومة عظيمة من في الدعوة إلى التحلل والبعد عن الحياة ككل، هي مسألة الحجاب هي جزئية من هذه الجزئيات وباب من هذا الأبواب. فهم يدعون إلى ما هو أبعد من ذلك، يدعون بل دعية للأسف الشديد عند دول الحضارة إلى ما يسمى بزواج المثليين، المرأة بالمرأة والرجل بالرجل، ترك القيم ككل. والعجب من المسلمين أن هذه المسائل لا تثار ولا تبين، أن أغلب الحضارات يثيرونها، فكيف يؤخذ منهم من غير ذلك؟ ولهذا لما اختلط على كثير من المسلمين حقيقة ما ينبغي أن ينتفعوا منه من الحضارات الغربية أو الشرقية وما لا ينتفعوا منه. حضارة الإسلام هي أرقى حضارة على الإطلاق، قد حافظت على خلق المرأة ودينها القويم بهذا الوحي المحفوظ. قد يقول قائل إذا كان قد وجد في الأمم السابقة لماذا تلاشى نقول الفرق بين أمة الإسلام وبين أمة غيرها أن أمة الإسلام دينها محفوظ ومع ذلك فهو محرف، حرفوه وغيروه بحسب أهوائهم. من نظر إلى الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وكذلك نظر إلى أبي حنيفة لم يجد نصا صريحا صحيحا عنهم في هذه المسألة على الإطلاق أنهم يقولون بذلك، وإنما هو قول لبعض أتباعهم من المتأخرين، بل حتى البلدان الإسلامية
يعني من تلامذتهم،
بل لا أظن هذا في تلامذتهم أيضا، لا أظن هذا في تلامذتهم، بل من الفقهاء المتأخرين جدا جدا عنهم من ينصون على هذا. بل هذا للأسف الشديد أثر في واقع المسلمين، أن كثيرا من المسلمين حينما يرى الواقع أمامه يظن هذا الواقع هو الذي عليه القرون. ما يوجد الآن في بلاد الشام ويوجد الآن في بلاد المغرب ويوجد الآن في بلاد مصر ليس الذي عليه الناس في قرون ماضية ولا في عقود قريبة. ومن نظر إلى التاريخ وجد هذا ظاهرا، حتى في نظر إلى أرض الكنانة بلاد مصر، نظر إلى الشام، نظر إلى العراق، لم يكونوا على هذا الأمر. الجبرتي في كتابه التاريخ وقد توفي عام 1240 قبل تقريبا عقدين إلا قليل، قبل قرنين إلا قليلا، لما ذكر قضية الاستعمار لما ورد إلى مصر لم ذكر أن النساء كنا يتحجبن ولم يكن يظهرن في الشارع، حتى جاء المستعمر وكنا نساءه يخرجن سافرات الوجوه، بدأ تثر بهن شيئا فشيئا حتى خرج النساء إلى الشارع وكنا على ما كانوا عليه. الناس في هذا الوقت ربما يقولون أن هذا ما كان عليه السالفون وكان عليه الأوائل، وهذا فيما أرى أنه ضرب من ضروب الجهل بالتاريخ، جهل أيضا بنصوص الشريعة. إذا تأثر الإنسان بالواقع وأثر فيه هذا الأمر،
ظن أن هذا الأمر
ربما أثر للأسف الشديد حتى على بعض أهل العلم من ينتمي للعلم والصلاح. في كتاب الطحاوي في شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي في حديث أبي عبد الرحمن عن عقبة بن عامر أن أخته لما أرادت الحج نذرت أن تحج ولا تختمر، وجاءت النبي عليه الصلاة والسلام فقال حجي واختمري، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. قال الإمام الطحاوي قال حرم الله عليها أن تكشف وجهها، فأمرها بالكفارة لمنعها الله عز وجل إياه. جاء المحقق ومن يحسن الظن به وهو شعيب الأرناوط، واستغرب هذه الكلمة من إمام الطحاوي وهو من أئمة الحنفية أن يقول حرم الله عز وجل عليها تغطية وجهها، فزال كلمة وجهها على تغطية كشف شعرها، أن الله حرم عليها ذلك. فغير النسخة لماذا؟ ما يراه من الواقع مما يدل على أن غلبة الحال هذا على الإنسان، ربما على الإنسان تجعله يجحد حتى الدليل الذي أمامه مما يحسن الظن به. ولا أظن أن
لعلهم يجتهدون
هو يجتهد في هذا الأمر، أنا أقطع بهذا وما قصده خلاف ذلك، لكن أنا أقول أن الواقع قد يأطر الإنسان على شيء لا يريده ويظن أنه على حق. ولهذا حكاية هذه المسألة مع ظهور الأدلة، أقول هذه الأدلة في هذه المسألة الظاهرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعمل الجاهليين والتي ما نفعها الإسلام وأقرها كاليهود والنصارى وقوم شعيب وما قبل ذلك، كل هذه الأدلة ظاهرة. ومن نظر أيضا في كلام السلف الصالح فيها وأعلم الناس بكلام الله عز وجل من الصحابة عبد الله بن مسعود كما رواه ابن جرير الطبري من حديث أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أنه قال في قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال هي القرط والكحل، يعني أنه إذا ظهر من المرأة ما عدا ذلك فإنه مما لا يجوز المرأة أن تبدي. هذا أمر لو رجع فيه إلى هدي النبوي، رجع فيه إلى الصدر الأول تمحص لدى كثير من الناس. الإشكال في تلقي كثير من المسائل الشرعية عند العامة بل حتى عند ربما المفكرين أو أصحاب الأقلام أنهم ينظرون للوقائع الشرعية من الأسفل، ينظرون من القرن الرابع عشر ثم يصعدون ولا ينظرون إلى النص الشرعي من كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام ثم ينزلون، لوجدوا أن الإشكالات التي تحدث عبر القرون ومر التاريخ إنما هي إشكالات دخيلة لا علاقة لها بالنص.
الله المستعان. طبعا هم يعتبرون الماضي عندهم كلمة الماضي يا شيخ أنها ضاربة في التخلف وفي كذا، مع أنها الشرع هو من الماضي. يعني هنا مشكلة يا شيخ ولعلنا نختم بها. الحجاب لا نختلف عليه جميعا، حتى أن كثير من الناس يتحجب وكأنه مو بحجاب صراحة، يوضع على الوجه يعني القماش المعروف، وباقي الجسم ما تكون مثلا لابسه لبس ضيق.
هذا أحسنت، هذا من
يظنون أن هذا هو الحجاب.
غير صحيح، لهذا في المقدمة ذكرت أن الحجاب هو عام من ذلك من الجسد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما روى البيهقي من حديث أسامة بن زيد قال أسامة أهدى لي النبي عليه الصلاة والسلام قبطية، قال فأهديتها إلى امرأتي فقال قابل النبي عليه الصلاة والسلام قال لما لا تلبس القبطية، قال أهديتها لامرأتي قال مرها أن تضع تحتها غلاظا فإنها تصف عظامه. وهذا أيضا عن أسماء بنت أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى كما رواه ابن المنذر وابن أبي شيبة وغيرهم من حديث هشام بن عروة أن ابن الزبير لما قدم من الشام أهدى جاءها بلباس ثياب فهداه إليه فمسكتها وكانت كفيفة عمياء فردتها إليه فقالت إنها قال علق عليها قال إنها لا تشف يعني ليست شفافة، قالت إن كانت لا تشف فإنها تصف يعني تصف الجسد إذا كان هذا مضغوط على جسد الإنسان أنه يكشفه. ولهذا حمل بعض العلماء ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام كاسيات عاريات أنها كاسية لكن من جهة الحقيقة هي عارية، أنها مكشوفة بأما سواء بإظهار الزينة على اللباس أو يكون ضاغط الجسد يبين تفاصيل الجسم أو يكون شفافا يبدي ما خلفه، هذا ضرب من ضروب التورج والسفور. ثم أيضا في لغة العرب، السفور هو كشف الوجه، وهذا جاء مفسرا في كلام العرب، ذكر ابن جرير الطبري في عند قول الله عز وجل ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، قال الإسفار قال هو إذا سافرت المرأة عن وجهها فهي سافرة.
نعم، لعل الحلقة هذه سنحجبها على المشاهد الكريم بانتهائنا من هذه الحلقة يا شيخ، شكرا لك يا شيخ على هذه الحلقة.
حفظك الله.
أيها الأخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، نلتقيكم بإذن الله عز وجل في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.